نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولعن من عمل عمل قوم لوط.
كان أصل المسألة قول ابن القيم رحمه الله تعالى، ومنها أي من آثار المعاصي على الفرد وعلى المجتمع، أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فعيلها تحت اللعنة، وهي تحت لعنة، يقولون تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنصوص تكون تحت لعنة رسول الله وتحت لعنة الله. لعن الله شارب الخمر، لعن الله النامصة المتلمصة، لعن الله، والنبي يلعن من لعنه الله سبحانه وتعالى. نعم. فذكرنا عدة معاص ورد فيها اللعن، ونكمل بقيتها. نعم.
قال: ولعن من عمل عمل قوم لوط.
ولعن من عمل عمل قوم لوط، وهو أن يعلو الرجل الرجل، فهذا معصية من المعاصي عظيمة، وهو أشد من الزنا، لأن إتيان الرجل المرأة يوافق طبعا من جهة أن الرجل يميل إلى المرأة، أما إتيان الرجل الرجل فهذا يخالف الطبع ويخالف الفطرة، فيكون فيه من التجاوز ما هو أعظم من الزنا. ولهذا فإن الصحيح أن حد اللواط هو أن يرقى به إلى أعلى مكان، ثم إنه يرمى فيقتل، ولا يقال فيه يجلد، إنما يقتل، إنما يقتل، وإن اختلفوا في قتله. فاللواط يكون حده القتل، وإن اختلفوا في قتله، وإن اختلفوا في قتله، لكنه يقتل، ولا يقال فيما يقال في حد الزنا: إن كان محصنا فإنه يرجم، وإن كان غير محصن فإنه يجلد. الصحيح أنه يقتل على كل حال، وأن أولى أنواع القتل في ذلك أنه يصعد به إلى أعلى مكان، ثم يرمى، ثم يتبع بالحجارة، فتكون عقوبته كعقوبة قوم لوط عليه السلام. نعم.
يلحق به شيخنا الإتيان النساء في الدبر.
نعم.
يلحق به إتيان النساء في الدبر لما سمي اللوطية الصغرى.
ليس كذلك، لكنه إثم عظيم أيضا، إتيان الرجل المرأة في دبرها ده في إثم عظيم، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يجوز، لكن لا يصل إلى حد اللواط، فهو استمتاع بزوجة مأذون له في الاستمتاع بها، لكنه تجاوز الحد. أما إتيان الرجل الرجل غير مأذون له على الإطلاق، فهذا يختلف، فالرجل مأذون له أن يستمتع بامرأته كيف ما شاء، لكن ليس على هذا الوجه، فيكون هذا قد تعدى الحد المأذون الذي شرع له أن يستمتع بالمرأة به. أما إتيان الرجل هذا قد تعدى الحد المشروع، وتعدى الفطرة أصلا، وتعدى الفطرة، ولكن للأسف سبحانه، ولهذا قال الله عز وجل عن هذه المعصية: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي أن الناس ما يعرفون هذا، أن يأتي رجل رجل، ولهذا قال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. اليوم وإنا لله وإنا إليه راجعون، لم يعد الأمر أن يأتي الرجل الرجل معصية، إنما صار الرجل يأتي الرجل بعقد نكاح، يعقدون نكاحا، وهو زواج المثليين كما يقولون، في زمن يزعمون فيه المدنية والتقدم والحضارة وغير ذلك، فهذا الزمان يأتي الرجل الرجل على وجه النكاح والزواج، يعني أن المحاكم تقر ذلك في بعض الدول كما تقر زواج الرجل من المرأة. فزواج المرأة من المرأة أو زواج الرجل من الرجل. وهذا يدل على انتكاس الفطر وعلى ذهاب العقول إلى من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولعن من سب أباه ومن سب أمه.
هذا حكما عمل عمل قوم لوط. نعم. وكذلك من أتى بهيمة فإن ذلك أيضا إثم عظيم. نعم.
ولعن من سب أباه ومن سب أمه.
وكيف يسب أباه ويسب أمه؟ يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. نعم.
ولعن من كمها أعمى عن الطريق.
نعم. والمعنى يعني أضله وأبعده ولم يهده. نعم.
ولعن من أتى بهيمة.
نعم.
ولعن من وسم دابة في وجهها.
نعم، فإن ذلك من الإيذاء لها. نعم نعم، يعذر من أتى بهيمة فإنه يعذر، فإنه يعذر تعزيرا حسب ما يراه الإمام. نعم. هات من أتى بهيمة.
قال: ولعن من ضار بمسلم أو مكر به.
نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، وقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا يديكم إلى التهلكة. فإن المسلم ينصح لأخيه المسلم، أما أن يضر به وأما أن يلحق به ضررا فإن هذا لا يجوز. نعم.
ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
نعم، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبر في أصح أقوال أهل العلم، وأن ذلك محرم، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهذا هو الراجح أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، ولأن عمل المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تزور القبور، هذا عمل المسلمين، فإن النساء كنا حريصات على الخير وكنا حريصات على منافسة الرجال، ومع ذلك لم يرد أن النساء كنا يزورن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد رجحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور فيما يتعلق بالفضائل، من ذلك مثلا أنهن رجعن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا قتال فيه. وكذلك نافسنا الرجال في العلم، فقد جاء أيضا في الصحيح أن النساء قلنا: يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما. فلو كانت زيارة النساء كزيارة الرجال لوجدنا ذلك في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة، فليس هذا عمل المسلمين لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما وقائع الأعيان التي قد حصلت كحديثة عائشة أو كحديثة المرأة التي أتى النبي صلى الله عليه وسلم القبور فوجد المرأة عندها، فهذه المرأة ما جاءت زائرة وإنما جاءت باكية لولدها، جاءت عند قبره تبكي، ولهذا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجزع، لكن ما أتت تزور وتعتبر كما يقول البعض فإن النساء كالرجال في ذلك. لو كان كذلك لامتلأت القبور على زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء اللواتي كنا يحرصن على ذلك أشد الحرص. نعم.
من أتى بهيمة شخنا؟
نعم.
قال ابن قدامة في المغني: اختلفت الرواية عن أحمد في الذي يأتي البهيمة، فروي عنه أنه يعذر ولا حد عليه، روي ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي والحاكم ومالك والثوري وأصحاب الرأي وإسحاق، وهو قول للشافعي. والرواية الثانية: حكمه حكم اللائط سواء. وقال الحسن: حده حد الزاني. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن: يقتل هو والبهيمة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد وغيره،
لكنه ضعيف. نعم.
من المغني.
نعم،
هذا كلام ابن قدامة في المغني.
نعم. والصحيح أنه يعذر ولا تقتل البهيمة. نعم.
ابن عبد البر في الاستذكار،
نعم،
خلاف العلماء في من عمل عمل قوم لوط.
نعم.
كلام طويل. وفيه قال: وفي الخبر بذلك فضيلة كبيرة وشهادة عادلة لعلي وابن عباس في موضعهما من الفقه في دين الله عز وجل والمعرفة بكتاب الله عز وجل. مالك سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب: عليه الرجم، أحصن أو لم يحصن. قال أبو عمر: قد اختلف عن ابن شهاب في هذه المسألة.
قال مالك،
قال مالك سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب: عليه الرجم، أحصن أو لم يحصن. قال أبو عمر: قد اختلف عن ابن شهاب في هذه المسألة لاختلاف قوله فيها، والرواة لها عنه كلهم ثقات. روى ابن أبي ذئب ومعمر عنه في اللوطي أنه كالزاني يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان ثيبا محصنا. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني معن ابن أبي عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يرجم اللوطي إذا كان محصنا، وإذا كان بكرا جلد 100 ويغلظ عليه في الحبس والنفي. قال أبو عمر: هذا قول عطاء ومجاهد وقتادة وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب والحسن ابن أبي الحسن، لم يختلف عن واحد من هؤلاء أن اللوطي حده حد الزاني إلا إبراهيم النخعي، فروي عنه 3 روايات، أحدها هذه، والثانية أنه يرجم على كل حال. قال: ولو كان أحد يرجم مرتين ورجم هذا. والثالثة أنه يضرب دون الحد، وهو قول الحكم بن عتيبة، ولا أعلم أحدا قاله قبل الحكم بن عتيبة إلا الرواية عن إبراهيم، وأصح الروايات فيه عن إبراهيم أنه كالزاني، وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد والحسن بن حي وعثمان البتي وأبي ثور وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. كل هؤلاء حد اللوطي عندهم حد الزاني، يرجم إن كان محصنا وإن كان بكرا جلد. وقال مالك وأصحابه: يرجم اللوطي ويقتل بالرجم، أحصن أو لم يحصن، وهو قول ابن عباس، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، وروي عن أبي بكر الصديق أنه أمر بإحراق من فعل ذلك. وممن قال بقول مالك في اللوطي يرجم أحصن أو لم يحصن جابر بن زيد أبو الشعفاء وعامر الشعبي، وبه قال ليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وأحمد في رواية قال أبو عمر: هذا القول أعلى، لأنه روي عن الصحابة ولا مخالف له منهم.
الأخير
يقول: وممن قال بقول مالك في اللوطي يرجم أحصن أو لم يحصن جابر بن زيد أبو الشعفاء وعامر الشعبي، وبه قال الليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وأحمد في رواية قال أبو عمر: هذا القول أعلى، لأنه روي عن الصحابة ولا مخالف له منهم.
وهو رجم اللوطي،
الرجم على كل حال، أحصن أو لم يحصن.
نعم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة فيما تنازع فيه العلماء. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني وكيع وروى بإسنادي عن يزيد بن قيس أن عليا رجم لوطيا. قال: وحدثني وكيع وروى بإسناده حدثني وكيع قال: وحدثني محمد بن قيس عن أبي حصين أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال: أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة رجل عمل قوم لوط، أو ارتد بعد الإيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق. قال: وحدثني غسان ابن نصر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس ما حد اللوطي؟ قال: ينظر إلى أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسا ثم يدبع بالحجارة. قال: وحدثني محمد بن أبي بكر قال: حدثني جريج ابن جريج وروى بإسنادي عن مجاهد وسعيد بن جبير أنهما سمع ابن عباس يقول في الرجل يؤخذ على اللوطية أنه يرجم. قال أبو عمر: أما الآثار المسندة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فأحسنها حديث عكرمة عن ابن عباس، رواه عن عكرمة داود بن حصين وعمر بن أبي عمرو مولى المطلب، ومثله أو نحوه حديث جابر وحديث أبي هريرة. قال: حدثني سعيد بن نصر وروى بإسناد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
المهم أن الأقرب هو ذلك، الأقرب أنه لا يعامل معاملة الزاني في التفريق بين المحصن وغير المحصن، لأنها جريمة لا تعتمد على هذا. مسألة ليس كالزنا الذي فيه أن الرجل يميل بطبعه إلى المرأة، وإنما هذا قد تعدى حد الفطرة، ولهذا فإنه يرجم على كل حال كما هو المنقول عن الصحابة. المنقول عن الصحابة قتله، منقول عن صحابتي قتله، ولكن الكلام يكون في صفة القتل، الكلام هو في صفة القتل، هل يرجم، هل يرتقى به ويصعد به إلى أعلى مكان في البلد ثم يرمى ثم يدعى بالحجارة؟ نعم.
شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولهذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على قتلهما جميعا، لكن تنوعوا في صفة القتل.
نعم.
فبعضهم قال يرجم، وبعضهم قال يرمى من أعلى جدار في القرية ويدبع بالحجارة.
نعم.
وبعضهم قال يحرق بالنار. ولهذا كان مذهب جمهور السلف والفقهاء أنهما يرجمان ذكرين كان أو ثيبين.
نعم، هذا صحيح.
حرين كان أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكا للآخر. وقد اتفق المسلمون على أن من استحلها بمملوك أو غير مملوك فهو كافر مرتد.
من استحلها يعني اعتقدها حلالا، قال هذه حلال، اللواط أن يأتي رجل هذا حلال، هذا كافر. أما من فعلها فلا يقال لأنه فعلها فما فعلها إلا لأنه استحلها، حتى ولو كانت بعقد، حتى ولو كانت بعقد. فإن البعض يقول لو كانت بعقد فإنه يكفر لأن هذا استحلال، نقول هذا استحلال بمجرده، بمجرد هذا العقد المحرم أو بلازمه، يعني هذا استحلال باللازم أو بمجرد العقد. فلو قال هذا بمجرد العقد نقول هذا ليس استحلالا، فإن العقد المحرم لا يعد استحلالا، وإلا كان كل من عقد عقدا محرما فإنه يكون مستحلا، ولا فرق بين العقود المحرمة، عقد بيع المحرم، العقد هنا عقد رجل على الرجل، كل العقود المحرمة فلا يقال في أصحابها أنهم استحلوا، إنما الاستحلال أن يعتقد حل الشيء، استحلال أن يعتقد حل الشيء، هذا هو الاستحلال. فإن استحل ذلك فعلى ذلك مستحلا كفر، بل لو استحل كفر ولا يحتاج هذا إلى أن يفعل، المستحل كافر، فعل أو لم يفعل، والفاعل ليس بكافر، عقد أو لم يعقد، وإن كان الأمر مستقبحا، ولو كان الأمر مستقبحا ومستقبحا جدا، لكن هذه ضوابط ما نستطيع أن نتعداها. ما نقول ما عقد الرجل على الرجل إلا هو مستحيل، لأن مثل هذا مستبشع، فكون الرجل يعقد على الرجل يبقى هذا دليل على استحلال، نقول هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فالاستحلال هو أن يعتقد حل الشيء، أن يعتقد الحل، يقول هذا حلال وليس مجرد الفعل. ومن هنا كان الذين حكموا على من حكم القانون الوضعية بأنهم كفار، لأنه قال ما فعلوا ذلك إلا لأنهم يستحلون، كونه يحكم القوانين الوضعية وكذا فهو مستحل، وهذا أمر خطير جدا، أمر خطير جدا. وقد نهى السلف عن التكفير باللازم، أي أن لازم هذا الفعل الاستحلال، الاستحلال أن يعتقد حل هذا الشيء، يقول هذا حلال، يقول هذا حلال. أما إذا فعل الشيء وكان عنده جرأة عليه فيقال هذا عاصٍ ومتجرئ على حرمات الله عز وجل، لكنه ليس بكافر وليس بالمستحيل، إلا إذا كان على وصف من أوصاف الكفار، الاستحلال، التكذيب، الجحود. نعم.
شيخ ابن باز، شيخنا.
نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: حكم اللوطي يا شيخ؟ قال: اللوطي نسيته، نعم. أما اللوطي فقد ذكر الشيخ إبراهيم وأفتى العلماء اللوطي كما سمعتم والعياذ بالله.
من أعد جواب الشيخ؟
الشيخ يقول: اللوطي نسيته، نعم. أما اللوطي فقد ذكر الشيخ إبراهيم وأفتى العلماء اللوطي كما سمعتم والعياذ بالله، اللوطي الذي يأتي الرجال، إتيان الرجال هذه اللواطة، والله أنكر ذلك وبين أمر اللوطية في قصة قوم لوط، والله أهلكهم جميعا وخسف ببلادهم وجعل عاليها سافلها نعوذ بالله، ثم أمطرهم بحجارة من سجيل، نسأل الله العافية. قال الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين: لولا أن الله ذكر قصة اللوطية في القرآن ما كنت أظن أن رجلا يركب رجلا، فهي فاحشة شنيعة أفحش من الزنا نعوذ بالله وأقبح، فلهذا جاء أن حكمه القتل.
بل حتى في الحيوانات لا يعلو الذكر الذكر، سبحان الله، يعني أن الله عز وجل هدى الحيوانات إلى ذلك. هذه حيوانات لا عقول لها لكن لها هداية، هداها الله إلى أن الذكر لا يعلو الذكر، حتى في الحيوانات، حتى في الحيوانات هداها الله، وإن لم يكن لها عقول لكن لها هداية، أن الله عز وجل هداه. فالذكر لا يعلو الذكر، نجد الذكر ونجد الأنثى. لكن أعوذ بالله، شوف اليوم في زمان التمدن وتحضر المزعوم وزمان كذا وكذا، ها اللي بينتقد فيه الإسلام في كل شيء، الآن يعقد الرجل على الرجل، وصار فيه جرأة على ذلك. بل تجد كثير من اجتماعاتهم يكون الرمز رمز المثليين بارزا ومشهورا ولا إنكار. نعم.
قال: فلهذا جاء أن حكمه القتل الذي عليه أصحاب رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعوا جميعا على قتل اللوطي مطلقا سواء كان بكرا أو ثيبا. بعض الفقهاء قالوا إنه كالزاني يرجم المحصن ويجلد البكر 100 جلدة ويغرب عاما، ولكنه قول ضعيف. والصواب أن اللوطي يقتل، هذا هو أحد الأقوال وهو الصواب، يقتل قتلا بالسيف أو بالرجم بالحجارة كالزاني المحصن، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على قتله. لكن بعضهم قال يرجم كما يرجم الزاني المحصن، وبعضهم قال بل يلقى من شاهق، وبعضهم قال يحرق بالنار. والصواب في هذا أنه يقتل قتلا بالسيف، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. نسأل الله العافية. وهذا الحديث لا بأس بإسناده، جيد وإن كان فيه بعض الاختلاف، لكن يعضده ويؤيده إجماع الصحابة، وقد أجمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على قتله، وأن اللوطية يقتل مطلقا سواء كان بكرا أو ثيبا، وإنما اختلفوا في صفة القتل، فهل يقتل بالتحريق بالنار أو بالرجم أو بالسيف. والصواب أنه يقتل بالسيف، لأن النار لا يعذب بها إلا الله عز وجل، والرجم إنما جاء في الزاني المحصن فلا يقاس عليه اللوطي، فاللوطي له شأن آخر. ولكن
لو ثبت أن ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه في حرقه، لو ثبت هذا وذك في محضر من الصحابة لم ينكروا عليه لكان قولا مختارا أيضا، لكن احتاج إلى ثبوت ذلك عن أبي بكر. شوف الإسناد عن أبي بكر بحرقه.
ولكن يقتل بالسيف الفاعل والمفعول به إذا كان مكلفين لخبث معصيتهما ولشناعتها العظيمة، ولأن الواجب التنفير منها والتحذير منها، وكان القتل مناسبا في هذا المقام للتحذير من هذه الفاحشة الشنيعة القبيحة. نسأل الله للجميع العافية والسلامة.
نعم.
شيخنا كيف يفهم يعني لو ثبت عن أبي بكر يكون قولا يعني مع نهي النبي عن التحريق؟
نعم.
لو ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه
يكون قولا مختار، يكون قولا معتدا به. نعم.
مع نهي النبي عن التحريق، يعني مع نهي النبي عن الحرق بالنار إلا
التحريق للتعذيب، تعذيب الصلاة أن تعذب إنسانا وكذا، إنما إذا كان هذا على هذا الوجه في محضر من الصحابة فرأوا أن تعذيره يكون بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمر عين الراعي وإن كان على وجه القصاص، فيمكن أن يكون هذا أيضا على وجه تغليظ العقوبة ولا يقصد مجرد التعذيب. نعم.
قال: ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولعن من أفسد امرأة
على زوجها. فلا يجوز بناء المساجد على القبور، وهذا لا يعرفه الإسلام. الإسلام نفسه لا يعرف بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور إلى المساجد أو تعبد الله عز وجل عند القبور. هذه الأمور ما عرفها الإسلام أبدا، الإسلام بريء من هذا. ولا نغتر بكثرة بناء المساجد على القبور أو بكثرة الموارد التي في المساجد. لا تغتروا يا إخواني، هذا ضلال مبين، لا تغتروا بهذا، هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. صدق من قال من العلماء: لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. صدق من قال من العلماء: لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، إما قبر وإما مسجد. أما مسجد وقبر هذا لا يوجد في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أين أتوا به؟ سبحان الله، من أين أتوا به؟ تلكيكات وصفصطة وقواعد إبليسية، ويقولون بأن النبي مدفون في المسجد وغير ذلك، كل هذا وهم يعلمون أن هذا ليس بصالح. وإلا فشرعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعرف هذا، بل إن النبي قد أكد وشدد على في كل الأزمان، وهو حي قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. قبل أن يموت بخمس كرر النبي ذلك فقال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. لما نزل به وقت خروج روحه وضع خميصة الله على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. يعني في كل الأوقات في حياته قبل أن يموت بخمس، قبل أن يموت بخمس، لما كانت روحه حال خروج روحه، كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم وحذره، مما يدل على أن المسجد والقبر لا يكتم عن في الإسلام أبدا أبدا. هذه شريعة علماء فجار يزينون للناس ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا من أكبر الذرائع إلى الشرك. ولهذا كلنا يقطع ويعلم أن هذه القبور التي في المساجد يعظم أصحابها ويحصل الغلو فيها إلى درجة عبادته، هذا ما في نكير أبدا، ما في نكير. حتى جعلوا عند هذه القبور، جعلوا عند بعض هذه القبور ما يجعل عند الكعبة من الأماكن التي تمس وكذا وتمسح، ويقال هذه كف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قدم النبي صلى الله عليه وسلم، كذبا وزورا، كما يقول هذا سيف النبي صلى الله عليه وسلم في مكان معين، هذا سيف النبي وهذه شعرات النبي. ما الذي أتى بسيف النبي وشعرات النبي وكف النبي وقدم النبي إلى مصر وإلى العالم الإسلامي هنا وهناك؟ ولا نجد في المدينة، من في المدينة عندهم متحف يوجد في المدينة فيه الإشارة إلى معالم المدينة وما في المدينة وإلى آخره، موجود كل هذا، لكن نجد موجود على خرائط وموجود على أشياء. نعم، فسيف النبي هنا وليس في المدينة، شعرات النبي هنا وليس في المدينة، قدم النبي هنا وليس في المدينة، كف النبي هنا وليس في المدينة، هذا كله من الضلالات والخرافات، وكأن الناس ألغوا العقول، كأن الناس ألغوا العقول. فإذن لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، واحد، هذا واحد. اثنان، أن هذا أدى إلى عبادة أصحاب القبور، هذا بلا نكير، ليس بلازم أن كل واحد يعبد القبر، فهناك من يعبد صاحب القبر وتوجه إليه، وهناك من يسأل الله بصاحب القبر، وهناك من يتعبد الله عند القبر. فهذا الأمر دائر بين شرك وبين محرم، بين شرك وبين محرم، ليس هناك شيء مباح يقال مباح. ويقال اختلف العلماء، اختلف العلماء في ماذا؟ اختلف العلماء في ماذا؟ أي مسألة اختلف فيها العلماء؟ إنما خلاف العلماء في صحة صلاة، هل الصلاة صحة أم لا؟ ليس في النهي عن ذلك، العلماء لم يختلفوا في النهي عن هذا الأمر. نعم،
كلام ابن حجر حول أثر أبو بكر الصديق تحريك. قال ابن حجر رحمه الله تعالى كما في الدراية في تخريج حديث الهداية: أما الإحراق فروى ابن أبي الدنيا من طريق البيهقي ومن طريق ابن المنكدر أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر رضي الله عنه أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، فجمع أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم فسألهم، فكان أشدهم في ذلك قول علي، فقال: نرى أن نحرقه بالنار، فاجتمع رأي الصحابة على ذلك. قال ابن حجر: قلت وهو ضعيف جدا.
أي نعم،
ولو صح لكان قاطعا للحج.
صحيح، نقول لو صح لكان قاطعا للحج، لو صح. نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولعن من أفسد
فلو مرأة. قلت إن النبي قال لا يعذب إلا رب نار، نقول هذا مستثنى، فيكون هذا في هذا الموضع للإجماع، لكنه لم يصح. نعم نعم، نعم، لا ذكر هذا، لكن أيضا أظن الإسناد لا يصح، أظن الإسناد أيضا لا يصح. نعم هاتي اسناد أبي بكر في المرتدين. نعم نعم أكمل.
يعني إبراهيم عيسى كان لي طعن في ال
نعم
في ويقول أن داعش أخذوا هذا من تحريك
أي نعم بكرين. هذا أهبل هذا. نعم
قال ونعلم من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده.
نعم لعن من أفسد امرأة على زوجها يعني خببها يعني أتاها وظل يفسد ما بينهما حتى طلقها ثم تزوجها فلعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده ويلحق بها كل شيء بقى. أو مشتر على بائع كل من أفسد شيئا على صاحبه فإنه يلحق ذاك اللعن ومن ذلك ومن أشده أن الرجل يفسد المرأة على زوجها فيتزوجها. نعم نعم لعن إيه يلحق إيه اللي هو يقول لعن إن جاءت رواية باللعن على فرض أن ثبوت الرواية باللعن يعني إن جاءت رواية باللعن ها لا نقول في البيع والشراء في النهي في النهي. نعم
ولعن من أتى امرأة في دبرها.
نعم
وأخبر أن من باتت
مهاجرة وفرق من استمتاع الرجل بالمرأة من جهة الدبر وبين الإيلاج فالإيلاج هو المحرم أما إذا استمتع فهو من جملة البدن التي يستمتع بها. نعم أما الإيلاج هو هذا المحرم ويلعن صاحبه. نعم وإن كان أثر في مقال لكن نعم
ابن قدامة شيخنا.
نعم يعني يقلد الأصوات يعني نعم نعم
ابن قدامة في
يعني
من أتى امرأة في دبورها.
نعم
يقول أن حكم حد الزاني
من أتى
امرأة في دبورها حد الزاني. قال رحمه الله تعالى والزاني من أتى الفاحشة من قبل أو دبر لا خلاف بين أهل العلم في أن من واطئ امرأة في قبلها
هذا في الزنا يأتي امرأة أجنبية تبتسع عن الزوجة أما من يأتي امرأة في دبورها أجنبية يعني هذا حد الزاني لكن أما أن يأتي زوجته فهذا لا يجوز ليه لأنه مأذون له في الاستمتاع لكن ليس على هذا الوجه فيكون قد تعدى الحد في الاستمتاع أما الزاني فلا فرق أن يأتيها في قبولها أو أن يأتيها في دبرها. نعم ده كان سؤالك عن الزوجة ولا عن المرأة أجنبية
لا عن الزوجة لكن بعض الإخوة أرسل
ما أنت بتلبس عليها تلبس علي أنا صاحن الحمد لله
لا شيخنا
يعني نعم تقول ابن قدامة بينقل كذا ابن قدامة هذا في من يأتي المرأة الأجنبية تأتي المرأة الأجنبية صحيح لا فرق في الزنا لأنه أتى فرجا أو استمتع بفرج سواء كان هذا مأذون له أصالة أم لا أما الزوجة فإنه إن أتى الزوجة في دبورها آثما لكن لا يكون حكم اللواط أو كذا لا ليه لأنه مأذون له اللواط غير مأذون له في ذلك أما في الاستمتاع استمتاع الرجل بالرجل أما الرجل بزوجته مأذون له في الاستمتاع لكنه تعدى الحد في الاستمتاع تعدى الحد في الاستمتاع لهذا يأثم إثما عظيما ولو صح الخبر في اللعن فإنه يكون كبيرا من كبائر الذنوب. نعم ليه إذا وطأ في زوج نعم نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
نعم إلا إذا كان ذلك من عذر إلا إذا كان ذلك من عذر كان تكون متعبة كأن تكون حائضا منع شرعي أو متعبة لكن هنا أوجه الأخوات في ذلك الأمر أيضا إن قد يكون عندها عذر يمنعها من أن يستمتع بها في محل الولد، لكن لا ينبغي أن تمنع أن يستمتع بها على أي وجه آخر. والمرأة ينبغي أن تحرص على هذا الحق ولا تجعل الأمر واسعا عندها حتى تجعل طلبها أي شيء من الزوج مقرون بهذا. إذا رفض الزوج أي شيء ترفضي كذلك أن يستمتع به، هذا داخل في حد اللعنة، هذا ليس مسألة سهلة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أعلى الأساليب، فباتت الملائكة تلعنها حتى تصبح كان الذي في السماء سخطا عليها. فهذا لا شك أنه كبير من كبائر الذنوب، فلا ينبغي المرأة تمتنع إلا فعلا لعذر. وقد يكون الامتناع من حل الولد، لكن في غير تترك الرجل يستمتع بها على أي وجه شاء لأنها حلاله. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستمتع بإحدى نسائه فانخنست منه فقال ما لك، لعلك حطي أو كذا، فقالت نعم، فدفع إليها إزارا فاتزرت به فباشرها صلى الله عليه وسلم وهي حائط، باشرها وهي حائط. فلتمتنع المرأة من أن يستمتع بها الزوج على أي وجه كان، فقد يكون عندها مانع من المواعظ حائض أو نفساء، أو يكون عندها مانع أو كذا أن يجامعها في محل الولد، لكن لا تمنع من أن يستمتع بها، هذا حق من أخص الحقوق. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل إذا نظر المرأة، يعني نظرت فجأة فوقع ذلك في نفسه، فليأتي أهله ولو على مثل التنور، يعني يأتيها وكذا. لكن للأسف الشديد تجهل النساء هذا الأمر، كثير من النساء تجهل هذا الأمر وتتمنع من الزوج، ولو أرادها الزوج متى ما أرادها، متى ما أرادها، طالما أن هذا لا يؤدي إلى إلحاق ضرر بها. هذا من أخص حقوق الزوج، ينبغي أن يكون هناك المودة والمحبة والألفة والتفاهم، فلا يكون الرجل أيضا كالبعير يعني في هذا الأمر وعنده جلافة وكأنما يريد أن يقضي وطره خلاص ويلغي مشاعر المرأة واستعدادات المرأة وغير ذلك، يكون كالبعير. الشيخ قال اليوم في الدرس المرأة ما تمتنع عن الرجل وكذا، والشيخ أيضا بيقول لك كن لطيفا لا يقع أحدكم كما قال النبي يضرب الرجل المرأة ويقع عليه كما يقع البعير، فاهم؟ ما تكون كالبعير أيضا، ما تكون كالبعير. مسائل هذه مسائل كلها قائمة عن نفسيات، هذه نفسية، هذه النفسية. لو قال واحد ما الذي يعزز القدرة النفسية، شوف الناس بتعلن عن علاجات وكذا، نقول الذي يعزز القدرة النفسية والتفاهم والتآلف والفقه في ذلك، لأن هذه عملية تكون نتيجة ولا تكون هي البداية، إنما تكون نتيجة لبداية، تكون نتيجة لبداية لبداية. هذه البداية يكون فيها من المودة والألفة والمراعاة للظروف وغير ذلك. فبينما المرأة تنهى عن أن تؤدي حق زوج في ذلك، فالرجل ينهى أيضا على أن يتعامل مع المرأة على أنها محل قضاء وتر وليس محل استمتاع. لاحظوا يا أخواني، في قضاء وتر وفي استمتاع، وفي استمتاع، الاستمتاع مداره على الاستعداد والنفسية واختيار الوقت المناسب واختيار كذا، مش لأن لك الحق هذا يبقى تفعل متى شئت والآخرة. في المقابل المرأة ما تمتنع، في المقابل المرأة ما تمتنع. مثل ما نقول كذا، الرجل لا يمنع له أن يمنع المرأة أن تذهب إلى بيت أبيها، ولا تذهب المرأة إلى بيت أبيها الزوجة إلا بإذن الزوج. طيب لكن هذا خلاص حق، يعني المرأة ما ترى أقاربها، في نفس الوقت أعن زوجتك على صلة الرحم. نعم هي ما تذهب إلى الأبوين إلا بإذنك، لكن في نفس الوقت أنت مندوب إلى أن تأذن المرأة أن تصل الرحم طالما أنه ليس على وجه يفسدها. دائما يا إخواني حينما نقول زوج وزوجة ننظر إلى التكامل. ما تأتي المرأة تقول العلماء يقولون، طب الرجل في المقابل يقول العلماء يقولون، وكل واحد يستدل زي أهل البدع، كل واحد ينظر نصوص نظر الأعور، المرأة حفظ نصوصها والرجل يحفظ نصوصه. لا، لابد من الجمع، لابد من الجمع. وهذه المسائل خاصة جدا، والحقيقة صارت من المسائل القوية التي تؤدي إلى أكثر أحوال الطلاق يرجع إلى عدم التفاهم في هذه المسألة. يعني عندنا أمران أنا أعتبرهما يعني من أسباب كثرة الطلاق. الأمر الأول يرجع إلى حق المعاشرة والاستمتاع الجسدي، وده حق مشترك بينهما، حق مشترك معاشرة والاستمتاع الجسدي، هذا حق مشترك لابد أن يراعى. فقد وأكثر حالات طلاق يقع بسبب هذا. الأمر الثاني معاصي الجهاز هذا، معاصي الجهاز هذا، نعم هذا الجهاز الذي قرب البعيد والذي كشف المسطور والذي أدى إلى اقتحام الحرمات، فيفاجئ الرجل أن امرأته كذا أو تفاجئ المرأة أن زوجها كذا، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى الفراق وإلى الشقاق وإلى وإلى. فكم ذبحت العفة بسبب هذا الجهاز، خصوصا إذا كان الزوج مسافرا أو كان الزوج مشغولا بتجاراته. والله كلها يا أخواني لها ثمن، كلها لها ثمن، كلها لها ثمن. فينبغي على الإنسان أن يحرص على مثل هذه الأشياء حتى تصان البيوت، تصان البيوت. المرأة لابد أن تكون مستعدة تهيئ نفسها لزوجها، هذه مملكتها، حرام عليك أن تخرجي متبرجة، حرام عليك أن يرى رجلك، حرام عليك أن تخضع بك، حرام عليك، تعال بقى في المقابل اضرب في عشر، حلال لك، حلال لك التزين والتجمل، حلال لك مع زوجك أن تبذلي نفسك له. وليس معنى أن الزوجة في المطبخ يبقى الزوجة ما عندها تجمل وتهيؤ، ليس معنى أن الزوجة مريضة يبقى ما عندها تهيؤ، يعني لسانك مريض، بدنك مريض، طب ولسانك مريض، لسانك مريض وفي المطبخ وهنا وهناك، ليه يعني؟ لماذا يعني؟ في أخواني فاتورة على الكلمات الجميلة، في فاتورة يعني على الكلمات هذه، ده ما محل مباح حلال، يعني هذا حل مباح حلال. النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت فرصة، يشرب محل عائشة، يأكل محل عائشة، النبي يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض صلى الله عليه وسلم، النبي في المعتكف يمد رأسه لعائشة. ماذا نقول أكثر من هذا بقى؟ بقي إيه؟ ما الذي يبقى في الاعتكاف؟ ما شغله أن يمد رأسه إلى عائشة، طعام شراب كذا. كذلك الرجل ينبغي أن الرجل يعنى بنفسه يا أخي لله عز وجل. النساء مجبولات، مجبولات على حب ثناء، على حب سماع كلمات طيبة، على إلى آخره. أطلب ما تريد بالكلمة الجميلة، أطلب ما تريد. أبويا كان أبوك خلاص رحمه الله، أبوك رحمه الله، أبوك يعني كان إيه؟ كان إماما خلاص. أبوك كان أمك معا لما يقول يا بنت ولا كذا، عاد عندهم تقول أنت بقى لزوجتك اليوم يا بنت ومش عارف إيه، مثل ما كان يقول أبوك. قد كان الناس على هذا عادي جدا، يا بنت وكذا، ما كانش يعني انتقاص ولا شيء. فالشاهد أن الرجل لابد أن يراعي مثل هذا، يراعي مثل هذا، نظافة نفسه، يراعي أن يمس طيبا، والطيب الذي تختاره الزوجة، الطيب تختاره بحسب اختيار الزوجة، تجيب لها نوع اثنين ثلاثة، الزوجة هي اللي بتختار الطيب، مش أنت الذي تختار الطيب، تختار أنت الطيب، هذا خلي معك شيء إذا خرجت من البيت، لكن في داخل البيت الطيب الذي تختاره، وللزوجة الطيب الذي يختاره الزوج. فهذا لابد أن يكون فيه انسجام في هذه المسائل، ويكون في ألفة، ويكون في مودة، ويكون في رحمة، كنت في بيتك أو خارج بيتك أو كذا، كل ذلك من المقاصد العظيمة في الشريعة حتى تستمر بيوتنا. أنا أقول هذا الكلام ويعني بشيء من التفصيل، لأن الحقيقة يا إخواني مشاكل، يا إخواني مشاكل. بعض الناس بتصل عليها بالأمس، والله إحنا رايحين الدورة عادي خالص، بقت مسألة السلام عليكم، وعليكم السلام يا شيخ، مراتك بتكلم واحد في الهاتف، فما انا فكرت يعني بسهوله كده الفتوى بسهوله، يعني مراتك مثلا بالهاتف بتطلب منه مثلا دجاج ولا اي حاجه، يكون تاجر اي حي ولا بقال مثلا يبعت حاجه ولا عادي يعني. لا هي بتكلم رجل وقعدت تكلمه شهر وكلمنا وبعدين كذا وكذا او اكثر او اقل، فيعني أعمل إيه؟ أو فهذا صار أمرا مشهورا وموجودا. فبارك الله فيكم، لابد نعتني به. ما في بقى احنا بقى كبرنا بقى هناخد زمننا وزمن غيرنا؟ انا بقى مش فاهم، انا زمننا وزمن غيرنا كيف؟ الى ان تموت وانت عندك 80 سنة 90 سنة 100 سنة 100 سنة. هو هذا له حد يا اخواني زمني؟ ما له حد زمني. فيا اخواني بارك الله فيكم، البيوت أن عمر الحب والسكن والألفة والمودة. ارجعوا إلى الآية، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في أرقى من هذه الكلمات سكن ومودة ورحمة، سكن مودة رحمة، سكن مودة ورحمة. فعلى المرأة أن تتقي الله في زوجها، وعلى الزوج أن يتقي الله في امرأته، وأن يعنى كل منهما لسان، ثياب، نظافة، جمال، استقبال، كلمات طيبة، لسان بكلمات طيبة، مهما كانت الظروف. فاطلب ما شئت من الزوجة برفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولنزع الرفق في شيء إلا شانه. فالمرأة تحب ذلك، تحب أن تقدرها، تحب أن تقدرها، أن تثني عليها. إن طبخت شيئا تثني، إن لبست شيئا تثني، إن إلى آخره تثني عليها. المرأة تحب ذلك، المرأة تحب ذلك، نعم. والمرأة كذلك لابد أن تشعر الزوج بجماله وكماله، بجماله وكماله، فتقع الألفة في ذلك. فالشاهد أن النبي لعن المرأة تبيت مهجرة لزوجها في الفراش، فإن ذلك يؤدي إلى لعنة الملائكة لها حتى تصبح. فلا ينبغي المرأة أن تمتنع عن الزوج، نعم.
قصة الفجاءة ابن كثير في البداية والنهاية،
نعم.
قصة حرق الفجاءة،
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية قصة الفجاءة، واسمه إياس بن عبد الله بن عبد يليل ابن عميرة بن خفاف من بني سليم من بني سليم. قاله ابن إسحاق: وقد كان الصديق حرق الفجاءة بالبقيع في المدينة، وكان سببه أنه قدم عليه فزعم أنه مسلم، وسأل منه أن يجهز معه جيشا يقاتل به أهل الردة، فجهز معه جيشا، فلما سار جعل لا يمر بمسلم ولا مرتد إلا قتله وأخذ ماله. فلما سمع الصديق بعث وراءه جيشا فرده، فلما أمكنه بعث به إلى البقيع، فجمعت يداه إلى قفاه وألقي في النار فحرقه وهو مقموط.
أيوة الحكم عليه،
ولم يذكر حكم عليه.
لا شوفوا، نعم نعم. النفسية وحشة أو كذا، مرة نفسية النفسية يعني وحشة كل يوم، نفسية وحشة مرة، ثم زوجها يقدر هذا، يعني أبوها مات، أمها ماتت، عندها أشياء، عندها مثلا كذا، الولد رسب في الثانوية العامة، ما أدري إيه مثلا، يعني دي بتبقى أمور طريقة بيقدرها الزوج أيضا، يعني بيقدرها الزوج أيضا. لكن دائما تقول لك النفسية النفسية، أصل مقصر في مصاريف البيت، أصل بيفعل كذا، أصل بيسوي كذا، أصل أمه، أصل أبوه، أصل إلى آخره، لا ما ينبغي هذا. نحي النفسية جانبا، إنما الأمور الطارئة لا ما بتقدر بقدرها، وبيكون الزوج يراعي إياه، ما كما قلنا أيضا الزوج عليه أن يراعي النفسية هذه، بس لا تكون أصلا، تكون دائمة، لا ينبغي، نعم. لكن في مسألة حقيقة أهل العلم يعني اختلف نظرهم فيها، وهي مسألة إيه؟ مسألة يعني إساءة الزوج للزوجة، وتقصير الزوج في حق الزوجة، سواء كانت نفقة أو يسب ويشتم، سيء الخلق، سيء العشرة مع الزوجة. فهل للمرأة أن تمتنع منه؟ يعني سيء العشرة، يضرب، يسب، يقبح، فهل للمرأة أن تمتنع منه؟ بعض العلم يقول لا، إما أن تطلب الطلاق إذا سأتك العشرة، اطلب الطلاق، لكن لا تقصر في هذا الحق. ومنهم من قال لها أن تهجره إذا رأت المصلحة في ذلك، يعني لو كانت أن امتنعت عنه يعود ويرجع ويكون هذا سبب في الإصلاح فلا بأس، فيكون هذا من جملة الهجر الجائز. فالحقيقة محل نظر شديد، لأنه ممكن المرأة تتوسع في هذا الباب. يعني هل المرأة لو كان زوجها يقبح ويسب ويشتم ويضرب ويقصر في نفقه و إلى آخره. أه؟ هل للمرأة أن تمتنع؟ لها وجه الحقيقة في ذلك، في وجه، لكن الأقرب أن المرأة لا تمتنع، وأنها إن ساءتها عشرة الزوج فإنها تطلب الطلاق ولا تعرض نفسها لذلك. لكن هل لها أن تبذل نفسها بطيب نفس أو كذا؟ قلنا أما ما في نفسها فتجعله في نفسها، لكن فيما تظهره للزوج هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. أما إذا كانت كارهة في نفسها فإنها لا تأثم على كراهة النفس، لا تأثم على كراهة نفسها. نعم، شوفوا المرأة إذا أضرز بها الزوج، يعني لها وجه تمتنع إذا أساء الزوج، فهل لها أن تهجره حتى يصلح أمره؟ نعم، يعني لها وجه، لكن الأقرب الذي يميل إليه الإنسان أن المرأة إن شاءت تسعى في الإصلاح، فإن صلح أمره الحمد لله، وإلا تطلب الطلاق ولا تقصر في هذا. نعم، الزوج يهجر، الزوج يهجر كما جاء في القرآن، وهجره هنا في المضاجع إذا نشزت الزوجة. نعم، من في تبذل، يعني هي اللي تبدأ، يعني تطلب يستحب، صعب يعني نقول المرأة هل يستحب لها ان هي اللي تبذل نفسها، لانه يعني ما زال الامر والواقع على ان المرأة تكون هي المطلوبة وليست هي الطالبة، وان وقع ذلك ما في مشكلة، لكن نقول هي المطلوبة. فلو قلنا يستحب لها لا نجد دليلا يعني في هذا، لكن تستعد تبذل نفسها من جهة الاستعداد، يعني تراغب تشوق زوجها. أما نقول هي التي تطلب فلا نعلم دليل في الاستحباب. جواز جائز ما في مشكلة، لكن يعني الاستحباب ما أعلم فيها دليلا، لأن الغالب أن المرأة مطلوبة، وأن من استمتاع المرأة أن تكون مطلوبة، يعني من استمتاع المرأة أن تكون مطلوبة. نعم،
قال ولعن من انتسب إلى غير أبيه، وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة
ومن انتسب إلى غير أبيه، يعني أضاف اسمه إلى اسم آخر. إنما من انتسب إلى غير أبيه بمعنى أنه قال لعمه يا أبي، أو قال لرجل على وجه التلطف يا والدي، هذا من التلطف وليس من النسب، ليس من النسب. النسب أن تنسب باسمك إليه، يبقى مثلا هشام ابن علي ليس ابن فؤاد، وينسب إلى هذا وهو إلى خير. ومن ذلك التبني، فإن هذا حرام ولا يجوز التبني بنسبة الاسم للاسم، لكن تتبناه تربية، تتبناه نفقة فلا بأس، أما تتبناه اسما لا، هذا ما يجوز. يبقى في فرق بين إيه؟ الانتساب وبين التلطف والتودد، فتقول يا والدي يا عمي يا خالي يا كذا من باب التلطف، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. إنما النسب أن تنسب إليه، هذا ما يجوز. لكن ينسب الولد اللقيط إلى اسم عام، فمثلا احنا نسميه محمد عبد الله عبد الرحمن، وأمه أمة الله بنت عبد الله ابن عبد الرحمن مثلا، يعني هذا الأفضل من خلال الله منسوبة لله عز وجل. فنعم، حتى يحصل له في المجتمع أن تسير أموره من جهة التعليم وغير ذلك. نعم، لا النسب إلى الطريقة، النسب تقصد اسم يعني يجعل في البطاقة الشاذلي مثلا، الشاذلي هذا أقبح وأقبح، يعني جمع بين القبيحتين، قبيح أنه انتسب إلى غير أبيه وعائلته، والقبيحة الثانية أن نسبة ضلالة كمان، يعني نسبة ضلالة إلى الشاذلي أو الرفاعي أو البدوي أو غير ذلك، بهذه نسبة إيه؟ نعم لا تجوز. يا أمي لا على وجه معتد لا، لكن مرة أمي يا أمي أمي كذا من وجه تلطف، لكن أن يعتد النداء، يعتد النداء هو يقولها يا ماما وهي تقول يا بابا وكذا، هذا ما يجوز. نعم. لا العاجز، لا العاجز غير مقصر، العاجز عن النفقة غير مقصر، لكن العاجز عن الكسب مقصر. في عاجز عن نفقة يعني كسب ولكن نفقته قليل، هذا موجود الفقير وموجود الغني، هذا شيء، هذا ما ينبغي المرأة أن تتململ في هذا. النبي كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة ليالي في شهرين ولا يوقد في بيته نار قط، لكن في عجز عن الكسب، عجز عن كسب يعني منه عجز المزموم، يعني مش العجز انه عاجز، لا عجز عن كسب خلاص، يقول لك هم شوفي خدي قد 1000 جنيه مشي نفسك بيه. طيب يعني ازاي مشي نفسك بيه؟ مشي نفسك بيه خلاص يا اخي، ده طبق البيض بكذا بلاش بيض، طيب حتى البطاطس بكذا فما يصلح، صعب هذا، وكفى المرء اثما ان يضيع من يعود. فإذا كان إنسان عاجز، لكن في توسع، الرجل مش ملزم بالتوسع، مش ملزم يأتي بلحم كل يوم أو كذا على حسب استطاعته، لكن ما يعرض امرأته للجوع أو أولاده إلى الجوع وكذا، هو قادر على الكسب. لكن لو أنه كسب وسعى ولكن ده رزقه، حتى لو جاعت المرء، قصة الأنصار معروفة لكم، هل عندك شيء؟ قالت ما عندي إلا كسرات، أما أنا وأنت ليس لنا شيء. نعم
شغل الثمين.
نعم
هل للمرأة تمنع نفسها؟
نعم.
قال العلامة العثيمين معلقا على حديث منع المرأة، قال والحاصل أن هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث هي مطلقة، لكنها مقيدة بكونه قائما بحقها، أما إذا لم يقم بحقها فلها أن تقتص منه وأن تمنعه من حقه، مثل ما منعها من حقها لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، من شرح رياض الصالحين.
هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، فإن ذلك ليس على الإطلاق، إنما هذا في حدود الشر، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني هي هو ما ينفق عليها، إذا هي ما تبذل مثلا نفسها، إذا كان يعني مقصر في النفقة كما تقول النساء، أو إذا سب أو شتم أو غير ذلك، أو كان سيء العشرة أن تمتنع عن ذلك، لأن هذا من قبيل الله، فهذا فيه نظر، ليس على الإطلاق فمن اعتدى عليه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. يعني لو أن الرجل إن فعل أخطأ لطم امرأته، هذا خطأ ما يجوز، المرأة تلطم. نعم فهذا فيه نظر والله أعلم، لكن هذا سوء عشرة، إن شاءت أن تبقى معه بقيت، وإن شاءت أن تطلب الطلاق فإنها تطلب الطلاق، تطلب الطلاق. لكن ممكن يكون مثلا في تمنع المرة هذه في بعض الأحيان تقلل من الشيء مثلا نتيجة إذا كان هذا يصلحه، لكن امرأة تهجر فراش زوجها ولا تمكن الزوج منها أبدا، هذا نتيجة تقصير بعض الأمور لا، لكن ممكن وجه ألا وهو المعاصي، معاصي مع المخدرات، معاصي مع النساء، معاصي مع كذا، فإنها تدخل من جملة المسلمين الذين يجوز لهم الهجر من أجل المعصية، هجر من أجل المعصية، لما عند إساءة عشرة لها فإن المرأة تعطيه الحق وإلا تطلب الطلاق. لكن لو مثلا شرب مخدرات قالت أنا ما أبذل نفسي لك حتى ترجع عن هذه مثلا، فإذا كان هذا من مثل هذه الأشياء اللي ممكن تعينه على ترك المعاصي أو كذا، قد يكون له وجه. على كل حال مسألة محل نظر فعلا، يعني من قال تمتنع فهذا له وجه، ومن قال لا تمتنع بل تطلب الطلاق هذا له وجه، فالمسألة يعني الحقيقة محل نظر. نعم أيوة عدل. لكن تكفي، يكفي لا ما عليها إثم، ما عليها إثم. لو طلبت الطلاق لو قال لها ده مبلغ اتصرفي انت، والمبلغ هو معه، معه مال وبيعمل، ويعطيها 2000 او يعطيها 1000 يعطيها، يعني المهم نفق يعني ما تكفي، ما تكفي لا تصرفي اطلعي اشتغلي. لها لو طلبت الطلاق لا يكون هذا فيه بأس، نعم، لان النفقه تجب عليه، من حق الرجل، من حق المرأة على الرجل النفقة، هذا من الحق. نعم نعم لا هو له أن يمنعها، لا لا يجوز، وله أن يطلقها. نعم، لأن القرار في البيت هذا حقه عليه أيضا، قرار في البيت. نعم.
شيخ ابن باز، شيخنا سئل عن هجر المرأة للزوج صاحب المعاصي، يعني
الإيه؟
هجر الزوجة للزوج صاحب المعاصي.
تمام.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى إذا كان عليه معاص مثل شرب الخمر أو تفريط في بعض الصلوات، هل لها أن تهجره لتؤدبه؟
تمام.
أجاب الظاهر والله أعلم أن لها أن تطلب الطلاق، لأن معاشرة من أعلن المعاصي شر عظيم، ولا سيما الخمر قد يضرها وقد يقتلها بغير شعور. أما هجر الفراش لا تهجر الفراش إلا إذا خافت على نفسها، لكن لها أن تطلب الطلاق. وأما ترك الصلاة فكفر يجب عليها، إذا ترك الصلاة كفر يجب عليها أن تبتعد وأن تذهب إلى أهلها على الصحيح، لأن تركها كفر، والله تعالى يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فإذا ترك الصلاة فهذا كفر أكبر على الصحيح، فيجب عليها حينئذ ألا تمكنه منها وأن تبتعد عنه إلى أهلها حتى يتوب إلى الله. سئل بارك الله فيك يا شيخ، هل هذا مقيد بالليل أو يعم الليل والنهار؟ قال الظاهر أنه عام، لكن وصف أغلبي، لأن الغالب أن هذا يكون في البيتوتة في الغالب، وإلا قد يكون في القائلة وقد يكون في الصباح. سئل إذا كانت تكرهه لخلقه، قال الشيخ هذا فيه تفصيل، إذا كان سيء الخلق يعني أنه قليل التبسم هذا سهل، أما إذا كان سوء خلقه يترتب
يعني
عليه
جف شوي ناشف شوي، يعني ابتسامته قليلة، كلمة عاطفية قليلة مثلا، ها فهذا إيه؟
قال هذا سهل.
إيه؟
هذا سهل،
يعني سهل ما صل الطلاق، هو في نفسه ليس بسهل، إنما يعني سهل إيه؟ يعني إن إحنا مش هنطلق امرأة من زوجها ليه؟ أصل لا يتبسم إلا قليلا، يعني ده ما يصلش إلى حد الطلاق. ولابد أن نفرق بالمسائل، نزاع أمور يعني تؤدي إلى نزاع فنصلح، ومسائل فراق، مسائل نصل إلى حد فراق وطلاق، ومسائل نزاع لا يفرق مؤمن مؤمنة كرمنا خلقا رضي منها آخر. لكن للأسف الشديد اليوم للأسف صارت المسألة عند الناس كلها مسائل إيه؟ فراق، يعني أدنى مشكلة لا خلاص أنا نطلب الطلاق. لا، في مسائل تعالج والبيوت فيها جميعا من مثل هذه الأشياء، وفي مسائل لا علاجها الطلاق. نعم.
أما إذا كان سوء خلقه يترتب عليه ضربها وإيذاؤه وظلم وإيذاؤه وظلمها فلها طلب الفراق.
نعم لها ذلك، ويكون هذا بأسا تستحق به ولا تأثم إذا طلبت الطلاق. نعم.
سئل سلمك الله يا شيخ، هجرها له مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، قال الشيخ ليس لها أن تهجره إلا بحق، الواجب عليها السمع والطاعة في المعروف إلا إذا لم يؤدي حقها.
نعم.
قال العلامة
على كل حال، يعني لو كان بعض برات أو شيء ويكون هذا أدعى لأن يتغير ويستقيم قد يكون يسامح في مثل هذا، لكن دائم تقول لك لا أنا أبدا ما أمكنه من نفسي لأنه كيت وكيت، خلاص اطلب الطلاق، اطلب الطلاق. نعم نعم، لسه بدري يعني، ما تشغلش بالك بالحاجات دلوقتي، انت بالك كم أسبوع انت لسه ما خلصتش في التلاجة، تلاقي خلص ولسه اللي يزورك دلوقتي يعني غانم. نعم يقول لو ظلمها في النفقة يعني منع، هل لها أن تعمل بدون إذن القاعدة أن من امتنع عن حق واجب فإنه يؤخذ منه، لو له مال تأخذ منه من ورائه دون أن تعلمه كما جاء في أثر هند زوج أبي سفيان. لكن هل لها أن تخرج وتعمل بدون إذن حتى لو امتنع؟ لا، لها أن تطلب الطلاق، تطلب الطلاق لكن لا تخرج لأن ده الحق له، فلا تخرج تعمل وبدون إذنه. أولا هذا سيؤدي إلى شقاق كبير، الأمر الثاني يؤدي إلى ضياع حق. لكن إذا امتنع فتطلب الطلاق بس، خلاص تطلب الطلاق. نعم. طيب عندها أولاد وصعب أن تطلب الطلاق، ترفع أمرها إلى القاضي، القاضي يلزمه. نعم. فهي تريد أن تسقطها أي شهر، يعني الزوج نفسه حمل في شهر كم؟ لا، على كل حال لا، إذا كانت المرأة حاملا لا تسقط من أجل الزوج بعشرة أو يعني ممكن ما يستمر معها، لكن نعالج الأمور بغير الإسقاط. إسقاط ده بيبقى له حالات خاصة. نعم. لكن هل لها أن تأخذ وسيلة منع حمل إذا كان الزوج سيء العشرة في البدايات وتخشى أنها ما تستمر معه فتأخذ وسيلة؟ هذه اللي ممكن كلها وجه، يعني هي غير وثقة من الزوج، يوميا بنمشي المسألة بإصلاح، اليوم أبوه كلمه وغدا أمه كلمته، يعني ماشية بالإيه، تشحن يوميا كده، شحن يومي، شحن يومي كده بس على قدر. فهي مثلا تخشى ان ممكن يأتي مثلا ترزق منه بولد او شيء، فلو انها مثلا انتظرت مدة من اجل هذا وتأخذ وسيلة، هذا له وجه، قد يكون له وجه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واخبر ان من اشار الى اخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه،
لان هذا قد يؤدي الى اضراره حتى لو على وجه المزاح، المزاح بهذا ما يصلح. نعم. بليه في وراء منهي عن هذا وذاك، حمل السلاح يعني القتل وده طبعا ممنوع، وحمل السلاح يعني الإشارة بهذا فهذا أيضا ممنوع. نعم.
قال: ولعن من سب أصحابه.
نعم، فإن هذا من أشد اللعن، من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أشد ما يكون، فكما قلنا الطعن في الصحابة دائر بين الكفر والضلال، إما كافر وإما ضال. نعم.
وقد لعن الله من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم،
إلا إذا لعنهم جميعا وكان تغيظا عليهم فإن هذا يكفر. نعم.
قال: ولعن، وقد لعن الله من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى.
الله أكبر، الله أكبر. وهذا من أعظم أيضا أنواع اللعن، أن الإنسان يكتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى مع العلم بذلك والقدرة على ذلك والحاجة إلى ذلك، ثلاثة أشياء: العلم بذلك فيتعين على العالم ما يتعين على غيره، القدرة على ذلك فيتعين على القادر ما يتعين على العاجز، ها وجود المقتضي لذلك والحاجة لذلك، ثلاثة. ولا نسمي هذا ساكتا معذورا ونقول قام غيره به، قام غيره في الموضع هذا ولا قام غيره في غيره؟ فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلا يستطيع بلسانه فلا يستطيع بقلبه. فأنا الآن أمامي منكر، إذا وجد المقتضي أقول لا يجب علي لأن الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر فرض على الكفاية إذا قام به، أترك المسألة هذه، المسألة الآن انتقلت من فرض كفاية إلى فرض عين. فأنت الآن أمامك منكر، عالم أنت أنه منكر، قادر أنت أنك تنعم منكر، ثم تركت هذا، تأثم. كل شيخ يكون عنده هذه الثلاثة أشياء: واحد أن يكون عالما، اثنان أن يكون قادرا، ثلاثة أن توجد الحاجة والمقتضي. إذا لم يقم بهذا فهو من الكاتمين، وإلا فرقوا لنا بين الكاتم المذموم والساكت المعذور. ها، فرقوا لنا بين هذا وذاك. الفرق هو أن الكاتم ترك حقا يجب عليه، وأما الساكت فسكت عن بيان لا يلزمه ولم يتعين. المسألة دي مهمة جدا يا أخوانا، لأن لابد من وضع ضابط لها، لأن الإخوة تروح وتيجي فيها. يعني هذا ساكت معقول يعني هنؤثم؟ ممكن ماشي غيره أفضل منه، لكن كيف يعني يؤثم كل ساكت ولم يبين ولم يأمر معروف عن المنكر أو لم يرد على أهل البدع والأهواء أو كذا؟ هنؤثم الناس، نحن نؤثم جملة كبيرة منها من الناس بهذا. نقول الضابط في هذا هو العلم والقدرة والحاجة. فمن كان عالما وقادرا والحاجة تقتضي هذا فإنه يأثم إذا كتم حكم الله عز وجل. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. لا تجعل المسألة دي فقط هو إيه؟ إن الرجل بيسألك فلا تجيبه وأنت قادر، يبقى ده الآثم. طب أما غيره؟ يا أخي ما نلزم كل المشايخ يكونوا يعني كذا وكذا، لا نلزم كل المشايخ يكونوا على درجة واحدة، لكن أن يقوم كل منهم بما يجب عليه. يعني الآن يا أخواني بارك الله فيكم، في زماننا الآن كثرت أهل البدع والأهواء وكثرت هؤلاء. طيب الشيخ الآن المتصدر له طلاب وله قنوات وله ولو إلى آخره، هذا الذي لا يعرف بتحزين أهل البدع لا جماعة ولا شخص، ما حكمه هذا؟ ما حكمه؟ وانتبه، هل يتعين عليه البيان أو لا يتعين؟ وهل لو سلك العلماء طريقة هذا الإنسان هل سينتشر الدين أم يضمحل؟ لابد أن تراعي هذا، ما تجلس أنت تنتظر واحدا ينهى ليرفع الإثم عنك. هو الواحد هذا مخاطب وانت غير مخاطب؟ فدي مسألة بارك الله فيكم مهمة جدا، مهمة جدا. فإحنا في زمان الآن شر فتن واتساع الرقعة في ذلك وإلى آخره، ينبغي على كل من كان عالما قادرا على البيان أن يبذل هذا البيان ولا يكتمه. الحاجة موجودة والمقتضي موجود، الحاجة موجودة والمقتضي موجود. وعلى مدار الثانية، مدار الثانية فتن وضلالات وأقوال فاسدة وأقوال مضطربة وكل شيء أخواني يحتاج إلى بيان. طيب إذا ما قام أهل العلم بهذا بما أخذه الله عز وجل عليه من ميثاق، إذن كيف يعرف دين الله عز وجل؟ كما قال أحمد، إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ فعلا يا إخواني متى يعرف الناس الحق؟ وأنت جالس تأخذ فقط بأن هذا الأمر فرض كفائي بس، ده اللي انت حافظه من الدين، هذا اللي انت حافظه من الدين، يعني في الأمر عموما منكر أو رد مخالف ده فرض على الكفاية. طيب يا أخي يعني إيه فرض على الكفاية؟ علمني. تعرف أنت ما معنى فرض كفاية؟ يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم على آخرين، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على آخرين، ولا هو تعريف الفرض كفاية في الكتب وخلاص؟ انزل بالتعريف هذا. لا شك ولا ريب أن الردع مخالف فرض على الكفاية، فعلا فرض على الكفاية فعلا فعلا، لكن عرف الفرض كفاية. وهل تحصل كفاية؟ الآن الكفاية حاصلة؟ الآن الكفاية حاصلة؟ فين الكفاية هذه؟ من هو الذي حضر الليل والنهار من هؤلاء أهل البدع؟ ولا جمعني كده فتاوى في حماس يلا وقتال حماس؟ أو اختبار يا مجاهد، يلا افتح النت، افتحوا الأجهزة عندكم، شوف تحذير أهل العلم من حماس وكذا. يلا ما تجيبليش بقى فتوى من 37 سنة وفتوى من 45 سنة وفتوى من، احنا في الواقع اهو سنتين اهم، جمعني كده عشان اعرفك بس. يلا جمعني هذا، ها هات يلا، فين جمعني؟ يلا يلا جمعني الفتاوى هذه، جمعني الفتاوى كده في برهامي ومن معه، يلا جمعني الفتاوى عندك شوف يلا عشان اعرفك بس المسألة ان الحاجة موجودة ولا لا. يلا جمعني كده، جمعني هذه الفتاوى، فأهل البدع يلا عايزين فتاوى أهل العلم في تحزيم أهل البدع الموجودين، يلا هات هات. نادرة نادرة جدا في أمة المليارين. يعني الآن محمد يريد أن يعرف هذا، من أين يعرفه؟ ها محمد هذا يريد أن يعرفه وما عنده شيخ يعرفه كل شيء، تمام؟ هذا يلا من يعرفه؟ من أين يعرف هذا؟ يدخل على جهازه، جهازه لن يأتي له بهذه الأشياء، لن يأتي له بهذه الأشياء. فمن الذي يرد؟ ومن الذي يبين؟ يبقى الحاجة موجودة والمقتضي موجود، الحاجة موجودة والمقتضي موجود. سبحان الله، في زمان أحمد يعاتب من سكت، في زمان أحمد المليء بالأئمة. خذ بس كم مشايخ أحمد، كم تلامذة أحمد وأصحاب أحمد. احنا عندنا مجلدات في أصحاب أحمد، مجلدات أصحاب أحمد. طيب مشايخ أحمد، مشايخ أحمد، مالك، شافعي، أبو حنيفة، بخاري. فمن كتم، لعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى، هذا أعظم الكتمان، هذا ضريبته كبيرة جدا، ضريبته كبيرة. ولهذا سبحان الله من سلبيات عدم الخبث الحق صار من يقوم هذا مذموما. عند جرأة تقدم بيد العلماء كل شيء يتكلم فيه، أبا أدري إيه، شوف ما هو أصلا أنت بقى لوحدك، أو أنت 5 6 7 3 4 2 مثلا، فيصبح عموما بارزا. لكن لما يكون رد من هنا وده رد من هنا وده رد من هنا ورد من هنا وكذا، تبقى منهج ايه؟ منهج أمة قائم كبير. فلا ينبغي لواحد يكون عالم، يكون عالما قادرا والحاجة موجودة، ان يركن الى مسألة ايه ده الردع مخالف فرض كفاية. يا اخي اترك ردع مخالف، خليك طالب علم تقي، تقي الله، ابحث مسألة واحدة. ايه المسألة هذه؟ حقق معنى الفرض الكفائي في الواقع، ألا وهو إيه؟ أنه إذا قام به من تكفي، من تكفي، مش إذا قام به البعض، لا، إذا قام به بعض يكفي، هذا هو التعريف. إذا قام به بعض يكفي سقط الإثم على الآخرين كأي فرض كفائي. يبقى أنت المسألة التي تسأل نفسك، هل قام البعض أم لا بالكفاية أم لا؟ هذه المسألة. وطبعا جوابي وجوابك وجواب أي منصف هيقول هل من مزيد، هل من مزيد، أين أين أين. إذا كان معاوية يصعد منبر المدينة ويقول أين علماؤكم يا أهل المدينة، وإذا كان أحمد يهجر أناسا وحضر من طلب الكتابة عنهم، من الكتابة عنهم، سقطوا سكتوا في وقت كان أحمد رحمه الله يريد أن ينطق هؤلاء جميعا. ولهذا جعل أحمد الكلام في أهل البدع أعظم من النوافل بصلاة واعتكاف وصيام. فقيل أحمد رحمه الله رجل يصلي ويصوم ويعتكف، أو يتكلم في أهل البدع، قال يصوم ويصلي ويعتكف، هذا لنفسه، أو يتكلم في أهل البدع، هذا أنفع، هذا للأمة. والتطبيق العملي، أي واحد فينا سبب هدايته تحذير عالم وقيام عالم بالواجب عليه في هذا الباب، حتى بصرنا احنا عرفنا الاخوان منين، وعرفنا سيد قطب منين، وعرفنا هؤلاء منين. ده فضلا ان ينتقل الكاتب هذا الى مدافع عن اهل البدعة. يعني بكر ابو زيد هذا كتم حقا في مين؟ في سيد قطب. طيب ودافع عن سيد قطب. ابن جبرين كتم حقا في سيد قطب ثم دافع عن سيد قطب. هنقول ما يعرفان، ما يعرفان، خالف الأمة، أمة السلفيين تطعن في سيد قطب كليه، أمة السلفيين بحق يطعن في سيد قطب. ولا ترى رجل يطعن سيد قطب إلا وهو مبتدع، إلا في حالة واحدة، إذا كان قد نشأ ببديه لا يسمع عن سيد قطب خالص، ما يسمع عن سيد قطب. لكن يطلع سيد قطب ويسمع عليه، لا يمكن تجتمع السنة مع الثناء على سيد قطب بعد العلم بما هو عليه، لا يمكن. إذا رأيت الرجل احنا عندنا في كتب السلف اذا رايت رجل يثنى على فلان عمرو بن عبيده ولا فاعلم انه صاحب بدعه. المتفق عليه في عصرنا هذا من ضمن المتفق عليه في عصرنا هذا سيد قطب. المتفق عليه عند كل سلفي يعرف منهج السلف ويعرف منهج سيد قطب. يبقى حينما تضيف الى الكتمان الثناء فهذا لا يبقي معك شيئا في التماس الاعذار. واضح اخواني؟ نعم.
قال ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشه.
لاحظ يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. طيب يرمون الفاجرات المتشرفات للرجال الفاسقات هذا ليس فيه حد قذف. لكن مع ذلك لا ينبغي الانسان ان ينشر الفاحشه في الناس وان يشفئ الفاحشه في الذين امنوا. ولهذا قد يعذر. انت ما تاتي مثلا تنشر كلاما في فاجرات او كذا للناس او الى اخره هذا لا ينبغي ان تفعله لان هذا من باب اشاحه الفاحشه بين المؤمنين. ولكن لا حد فيه. لا حد فيه. اذا كان رجلا معروفا بالفجور او امراه معروفه بالفجور فلا حد فيه. كذلك لا حد في كافر. بالنسبه للقذف في كافر. كذلك في صبي صغير. كذلك في عبد. نعم. ولا يكون هذا حد القذف الا بمطالبه المقذوف على الصحيح. نعم. لكن في ذلك التعزير لو انه قذف صغيرا او عبدا او يعني ما لا يكون فيه شرط اقامه الحد لكن يعذر. لان لا ينبغي الانسان يتكلم بهذا ولا يتطاول بهذا. لا ينبغي. ولا يشيع الفاحشه في الذين امنوا. نعم. نعم. رجل ايه؟ يعذر. نعم. نعم.
ولعن من جعل سبيل الكافر اهدى من سبيل المؤمن.
هذا قد يكفر. من جعل سبيل الكافر اهدى من سبيل المؤمن لو جعل الكفر اهدى من الايمان كفر. إنما لو جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المؤمن من جهة دنيوية يقول هؤلاء في العمل أصلح هؤلاء كذا ده مسألة أخرى. إنما لو جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المؤمن يعني جعل الكفر أهدى من الإيمان. إذا عاد إلى الدين كفر. إذا عاد إلى الدين كفر أو مثل سبيل المؤمنين. فلو جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المؤمنين أو جعل سبيل الكافر مثل سبيل المؤمنين أو جعل سبيل المؤمنين أعلى لكن سبيل الكافرين جائز كل هذا كفر. انتبهوا يا أخوان. من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المؤمنين كفر إذا قصد بذلك الدين. طب إذا جعل سبيل الكافرين كسبيل المؤمنين كفر. طب إذا جعل سبيل المؤمنين أهدى من سبيل الكافرين لكن سبيل الكافرين جائز كفر. لابد ان يشهد به ببطلان سبيل الكافرين بضلال سبيل الكافرين. هذا الذي يلزمه. هذا الذي يلزمه. نعم.
قال ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل.
اي نعم. لعن الله المتشبهين من جهة النساء والمتشبهات من نساء بالرجال. نعم.
ولعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة.
واللبس عموما بقى يعني لبسة في الثياب في طريقة الكلام في كذا في الوظائف التي تختص بالرجل تكون خاصة بالرجل فالمرأة ما ينبغي تعمل فيها. نعم. نعم. تلبس لبسة الرجل الذي يختص الرجل به بحيث نقول أنت رجل. لكن قد يكون هناك شيء من المشتركات خصوصا في البيوت مثلا ممكن مرة تلبس بيجامة أو شيء مثلا لكنها تكون خاصة بها. فإن كانت على لبسة الرجل تلبس مثل ما يلبس الرجل بحيث لو نظرت إليها لقلت أنت رجل. يعني مثلا تلبس ثيابنا هذه العادية هذه، تضع العمامة حتى لو في بيتها، هذا لبسة رجل، هذه لبسة رجل. ها؟ ليه؟ أي شيء. لكن في بناصيل مثلا، مثلا تلبس بنطلة ذي بس رجل، لكن بتبقى فروقات، تبقى فروقات، يعني تدخل عليه ما يختص بالمرأة لا ما يكون بالرجل. أما إذا كان نفس لبس الرجل واعتاد المجتمع عندي تلبس وتلبس، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز حتى لو اعتادوا الناس، لأن اعتياد غير مباح، هذا اعتياد غير مباح. فالمرأة ممكن أن تلبس البنطال للزوج في البيت، لكن البنطال الذي يكون بنطالا نسائيا، يعني فيه من الورود والشغل وكذا، ما يكون خاصا بها، لكن تماما كالرجل ما يجوز. حتى لو تقول أنا ألبسه تحت العباءة لأنه بيكون سميك أو كذا، نقول حتى ولو في بيت الزوجي، طالما أن هذا مما يختص بالرجل هذا ما يجوز. نعم.
ولعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة في الرشوة، ولعن على أشياء أخر غير هذه، فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضا فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته، لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه.
نعم لا شك. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم. نعم. لا ازاي يعني، هو ما فيش الا البنطال، هذا كل اللي انت بتراه. اولا طبعا ده على وجه غير مشروع اللي في الشوارع والكلام ده، حتى لو كان يعني بنطال نسائي فانه لا يجوز. مرة ما تلبس البنطال في الخارج ابدا، هذا ما يجوز، لانه يحجب العورة حتى لو كان فضفاض، الان النساء بتعمل بناطيل فضفاضة واسعة جدا، لكن هذا زينة، هذا ما يجوز حتى ولو كان حجمك كالعباء من تحت، هذا ما يجوز. لكن في البيت، في البيت لو لبست هذا الذي يختص بالنساء، لأن ما هكذا يعتاد الرجال لباس، لا بأس. إنما لو كان كبنطال المرأة تمام الرجل تماما، البناطيل الجينز هذه اللي هذا ما يجوز، نفس يكون نفس بنطال الرجل، يعني الرجل يذهب يشتري بنطالا لابنه وبنطالا لبنته، نفس البنطال، واحد هات مقاس 32 وهات مقاس 37، نفس البنطال ونفس هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. نعم، قيادة الموتوسيكل المرأة هذا ما يجوز، فيه فتنة وفيه تعرض للأذى والضرر، ولا في نفسه، يعني لو إن رجل عنده مزرعة وهي خاصة به بأولاده، والمرأة هتركب الموتوسيكل وتلف وتدور في المزرعة، أو تركب توك توك أو تركب كذا، ما في مشكلة. أما أن تركب هذا في الناس، تركب وتخرج في الناس، هذا يعرضها للفتنة ويعرضها للمضرة، لا شك ولا ريب. نعم نعم. لا، ليس التشبه، ليس التشبه. ليه؟ كما قلنا لو كان للتشبه لما جاز لها أن تركب هذا إذا كانت وحدها، وطبعا لا قائلة بذلك سواء سيارة ولا كذا. إنما المنع ليس لذات الشيء، للخارج، للخارج ليس لذاته. يعني لو ركبت سيارة، لو ركبت موتوسيكل، لو ركبت سيارة نقل كبيرة أو كذا، لا إشكال في مزرعة الزوج، في بيت الزوج، في مكان في الصحراء خاص بالزوج، لا أحد يراهما. إنما لو تخرج في الشوارع، لا، هذا ليس من مهن النساء، ليس من مهن النساء. ولهذا سبحان الله، شو إحنا عندنا مع أن قيادة المرأة للأشياء للسيارة وكذا من زمان، من يعني يفوق 100 سنة، ولازدنا إلى الآن نستغرب. لو يعني إحنا ما رأينا، أظن إلى الآن شوف مع كل الانفتاح المجدد، أنك ترى بنت ماشية بموتوسيكل مثلا تروح وجازي الرجال، نادرا ما، ممكن تلاقي في قرية بقى ولا حاجة، ولا ما أدري، أنا ما رأيت، لكن ممكن أنظر من النادر، والناس تجلس تعلق. كذلك لو كان توك توك، كذلك لو كان سيارة ميكروباص، كذلك لو كان سيارة، كان امرأة في طنطا، يقول لك المرأة اللي في طنطا، كل واحد يجي يحكي في امرأة في طنطا، امرأة في طنطا، شوف كم محافظة الآن عشان تحكي عن امرأة واحدة مثلا تركب ميكروباص, ميكروباص طنطا القاهرة تقريبا, ده حاجة نادرة يعني, حاجة نادرة. لكن ممكن تجد في مجتمعات مثلا أخرى, يعني مثلا الآن بعض النساء السعوديات مثلا تجدها يعني فوقنا ما عندنا بمراحل. فعلى كل حال المرأة بالنسبة للمركبات التي لم تجري العادة بهذا وكذا فإن ذلك لا ينبغي, بل ولا حتى السيارة. السيارة تحتاج إلى أمور, السيارة ممكن تتعرض المرأة للفتان وكذا وأمور تجعلها يعني تتعرض لما لا طاقة لها بذلك. نعم, يعني تخيل امرأة مثلا على الطريق والكفر هذا والعجلة حصل له كذا, ماذا تصنع؟ أو تحقق من شخصيتها, أو تعدى أحد عليها, مثل هذه الأشياء يصعب. يعني إحنا ما نقيسها على الدابة والناقة وغير ذلك قياس من كل وجه, لكن في حد ذاته لو المرأة تركب سيارة في حد ذاتها, تركب مركبة في حد ذاته لذاته, لا ليس بمحرم لذاته, بمعنى لو كانت بعيدة عن الرجال كانت مع الزوج ويعلمها القيادة وغير ذلك, أو تركب أي شيء من هذه الأشياء لا يحرم, فليس الأمر عائد لذاته الأمر, وإنما هو لما يحتف به من مخالفات. نعم, بسم الله والصلاة.